الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نعم،
أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود، ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، ولا تكفي مكاتبته.
نعم، هذا الفصل عقده الشيخ هنا. الفصل في اللغة الحاجز بين الشيئين، وهو في الاصطلاح يعني في إطلاق الفقهاء اسم جامع لمسائل من العلم يدخل تحته مسائل غالبة، اسم جامع لجملة من العلم يدخل تحته مسائل غالبة. وعقد الشيخ هذا الفصل في بيان جملة من البيوع المنهي عنها، وبدأ ذلك بالبيع ممن تلزمه الجمعة، فقرر بأنه لا يصح البيع، ومثله لا يصح أيضا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. والمقصود بالنداء الثاني هو الأخير الذي يكون عند المنبر عقب جلوس الإمام ودخول الخطيب، لأن هذا النداء هو الذي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النداء الثاني فإنما صار في وقت عثمان رضي الله عنه، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل في قوله سبحانه وتعالى في النداء إلى الجمعة: وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالبيع بعد النداء للجمعة منهي عنه بنص هذه الآية الكريمة. وأدخل معه العلماء كل من كان منزله بعيد واشتغاله بالبيع أو الشراء يؤخره عن حضور وشهود خطبة الجمعة وصلاتها، فإنه داخل في المنع من البيع والشراء في هذا الوقت. كما ألحق به أيضا كل وسيلة تؤخر الإنسان عن السعي للصلاة بعد النداء، فقالوا أيضا تحرم المساومة وتحرم المنادات النداء على السلع، لأنها وسيلة إلى تأخير السعي إلى يوم الجمعة بعد تحتم الإجابة وهو النداء الثاني. وقالوا أيضا أنه يدخل في ذلك لو تضايق وقت مكتوبة، كذلك لو تضايق وقت مكتوبة صلاة من الصلوات الخمس، فإن على من تضايق عليه الوقت يحرم عليه البيع والشراء، ويجب أن ينهض لأداء الصلاة. والقول بمنع البيع بعد النداء الثاني وعدم صحة البيع، القول بعدم صحة البيع وما ذهب إليه الشيخ، وذهب فريق آخر من العلماء بأن البيع صحيح مع التحريم، يعني مع تحريم البيع، ولكن البيع صحيح، وهو قول للحنابلة ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله، لأن الله عز وجل قال ذلكم خير لكم، مما يدل على أن البيع صحيح لا يدخله التحريم. ثم قال الشيخ: ويصح أيضا النكاح وسائر العقود، يعني أن النهي إنما هو مقتصر على البيع فقط، لأنه هو المخصص في الآية، وسائر العقود من النكاح وغيره كالقرض والرهن والضمان والإجارة وإمضاء بيع الخيار وما في حكم ذلك، فإنها جائزة إذا وقعت، وعللوا لأن ذلك مما يندر وقوعه، فلا يكون وقوعه ذريعة إلى إضاعة وفوات صلاة الجمعة. ومما يذكره الفقهاء أيضا تحريم البيع والشراء في المسجد، فقالوا لا يجوز البيع والشراء في المسجد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فهو يقول إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي. واختلف في صحة العقد، فقيل بعدم صحته، وقيل بل العقد صحيح، فإنه مثل الغش والتصرية، يحرم ولكن لا يفسد العقد. وهذا القول هو الذي اختاره في الشرح الكبير، وهو له قوة، لأن النهي لأجل عدم الاشتغال في المسجد بغير العبادة من البيع والشراء وما في حكمهما، أما وأنه إذا وقع فإن العقد يكون صحيحا. طيب. كذلك قال الشيخ: ولا يصح بيع عصير ونحوه مما يتخذ خمرا. فالشيخ يقول لا يصح بيع عصير ممن يتخذ خمرا، فهذا أيضا من البيوع المنهي عنها، وبيع العصير أو بيع العنب وما في حكمه لأجل اتخاذه خمرا، فإن ذلك محرم، لأن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم الوسائل الموصلة إليه، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومثل هذا بيع العنب لأجل أن يتخذ خمرا، أو العصير لأن يتخذ خمرا، لا شك أن فيه إعانة على الظلم والعدوان وإتيان الأمور المحرمة التي منعها الله عز وجل وحرمها، ولا شك أن الخمر محرم في كتاب الله عز وجل، وجاءت الأحاديث مؤكدة هذا التحريم. الله عز وجل يقول: إن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالأصل أن ما أدى إلى المحرم فهو محرم، وكذلك سائر الوسائل المعينة عليه. وهناك سؤال يطرح نفسه: كيف أعلم بأن هذا الشخص اشترى هذا الشيء لهذا الغرض؟ وهو سؤال في مكانه، لأن الأصل مثلا حل بيع العنب وحل بيع العصير المباح، ونقول بأن كيفية العلم تتحقق بوسائل، منها بالتصريح به من المشتري مثلا، أن يصرح بأنني اشتريت الشيء الفلاني لأجل أن أضعه في هذا الشيء المحرم أو أستعين على هذا الشيء المحرم. والطريق الثاني العلم بالقرائن، كما لو كان التعاقد على بيع العنب مع مصنع من مصانع الخمور مثلا، هذا يعني يغلب القرينة تدل على أنه سوف يستعمله في هذا المحرم فلا يباع عليه. وكذلك أيضا بغلبة الظن، وغلبة الظن تحدث بالقرائن، فإذا علم بصريحا أو بأحد القرائن الدالة على إرادته ببيع الشيء المباح أن يتخذ لشيء محرم امتنع ذلك على البائع ولم يحرم عليه أن يبيع ولا يصح العقد. وكذا مثله كما صرح الشيخ بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة، وكذا بيع السلاح لأهل الحرب، لأنهم ربما اتخذوه وسيلة لقتال المسلمين أو للكيد بهم، ولا يجوز للمسلم أن يعين غير المسلمين بما فيه أذية للمسلمين. والله عز وجل يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وكذا أيضا بيع السلاح لقطاع الطريق، لأنه أيضا من الإعانة على المعصية، فقطع الطريق جريمة منكرة ولا تجوز. فأي عمل يعين فاعليه على القيام به فهو محرم، أيا كان من بيع سلاح أو بيع أي شيء يتخذونه وسيلة للقيام بمهامهم، ولو كان ذلك سيارة. لو فعلا علم المراد بأن هذه السيارة سوف تباع، سوف يستعان بها على قطع الطريق، فإنه والحال هذه يحرم هذا البيع ولا يصح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه ولا تكفي مكاتبته.
نعم. والفقرة التي هذه الفقرة، وهناك تابع للفقرة الأولى أيضا، أيضا قال العلماء: لا يصح بيع ما يستعان به على شرب الخمر كذلك، سواء كان ذلك من قدح أو من غيره، ولا ما يتخذ للقمار، لأن القمار ما دام محرما فإن ما يعين عليه فهو محرم. والشيخ تحدث أيضا عن بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، وهذا فيه أنه يحرم بيع ما فيه صغار أو استذلال للمسلمين أو لبعضهم، لعموم الآية السالف ذكرها والحديث الذي يدل أنه لا يصح للمسلم أن يبيع ما في يخالف علو الإسلام ولا تولية الكافرين وانتصارهم على المسلمين. ولذلك قال الشيخ: لا يجوز بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، لأن فيه استذلال للمسلم. وقالوا: لو أسلم قن في يده في يد غير مسلم فإنه يجبر على إزالة ملكه، لأن فيه استذلال له. وقالوا: لا تكفي مكاتبته بأن يبيعه غير المسلم على نفسه بآجال مقسطة، لأنه يبقى رقيقا ما فيه درهم، فهذا لا يزيل يده عنه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما.
أيضا الشيخ تحدث هنا في الجمع بين بيع وكتابة بأن كاتب عبده وباعه شيئا. يقول الشيخ هنا: لا يجوز الجمع بينهما إذا جمع بين بيع وكتابة بعوض واحد أو بين بيع وصرف بعوض واحد، فإن ذلك يجوز، يجوز أن يبيع بين يجمع بين هذه الصور التي ذكرها، لأنه ليس ثم خلاف فيها، ولكن يعني لا محظور شرعا في ذلك. لكن قيد ذلك بعضهم بأنه إذا وقع بغير شرط، أما لو كان بشرط فإنه يدخل في النهي عن بيعتين في بيعة. ولكن أيضا الراجح جواز ذلك، وأن النهي عن البيعتين في بيعة إنما يقع فيما يترتب على الجمع بينهما أمر محظور كمسائل العينة وما في حكمها، وسوف يأتي لذلك مزيد بيان حينما نتحدث عن الشروط في البيع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم بيعه على بيع أخيه، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة. وشراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة، ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما.
نعم، هنا هذا البيع من صور البيوع المنهي عنها، لأننا فيه ضررا خاصا بالمسلم، والضرر الخاص بالمسلم منهي عنه، سواء كان ذلك في البيعتين في البيعة، وقد نص الدليل على لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ودخل الشراء في ذلك تبعا، بل ورد أيضا كما سوف يأتي: ولا يسم بعضكم على سوم بعض. والحديث العام حديث رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما، وحسنه الإمام الترمذي وحسنه الإمام النووي: لا ضرر ولا ضرار. فيحرم على المسلم أن يبيع على بيع أخيه أو يشتري على شراء أخيه، وذلك بعد التواجب في حال الخيار. قولنا بعد التواجب أي بعد تمام الإجاب والقبول في زمن الخيار، باعه وبينهما خيار، سواء كان خيار مجلس أو خيار شرط، وجاء شخص وقال للبائع: بكم بعت هذا؟ قال: بعته بعشرة. قال: أعطيك فيه أحد عشر. أو جاء للمشتري قال: كم اشتريت؟ قال: عشرة. قال: عندي لك مثله بتسعة. كل هذا لا يجوز ما دام تم بعد التواجب في فترة الخيار، فهذا محرم على المسلم أن يفعله، وإذا فعله فإن البيع يكون باطلا لمخالفته لمقتضى النهي الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما البيع بعد البيع بأن إذا باع منه وتفرقا ولا خيار بينهما فإن البيع تم ولا يستطيع نقضه، وإنما دخوله على أحد البائعين بإفساد ما بينهما إنما هذا من التحريش بين المسلمين وهو محرم، وإلحاق الندامة بأحدهما فهو محرم، ولكن البيع تم، وإذا تم البيع فلا يستطيع أحد الطرفين نقضه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا باع أحدكم بيعتين فهي للأول منهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذا بيع المزايدة، ما دامت العين معروضة للمزايدة فإنها لمن يزيد، وليس على المزايد بأس ما دامت في فترة المزايدة، فبيع المزايدة ثابت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد باع النبي لمن يزيد، ولا زال المسلمون يتبايعون في أسواقهم منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير، فدل على أن بيع المزايدة لا يلحقه النهي ولا وبذلك يكون جائزا. والنهي عن صوم المسلم على صوم أخيه بعد الرضا صريحا والركون بالبيع عليه، أما ما دام في فترة المزايدة فلا بأس، وإنما بعد الركون إليه، كما لو سام وقال فلان خلاص أنا أتأمل وأرد لك الخبر، بمعنى كأنه ركن إلى بيعه، فيأتي شخص ويزيد على سومته فهذا هو المنهي عنه. والصوم على صوم أخي قال الفقهاء بأنه صحيح مع التحريم. ومما يذكر الفقهاء بمنعه وتحريمه لأجل هو ومما يذكر فقهاء منعه وتحريمه من البيوع المنهي عنها: بيع الحاضر للبادي، لقول ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، والحديث رواه البخاري. والحاضر هو ساكن المدينة، والبادي المراد به الغريب أيا كان، سواء كان من أهل البادية أو من غيرهم، ما دام غريبا فإنه يدخل في النهي من الشراء. قال الفقهاء: ويبطل بيع إذا باع حاضر لباد، فإن البيع باطل إذا تحققت شروط، منها إذا قدم البادي لبيع سلعته بنفسه، والمراد ببيع الحاضر لباد أن يكون دلالا له، أن يكون دلالا له. وقالوا يبطل البيع بشروط إذا قدم البادي ليبيع سلعته بنفسه، وأن يبيعها بسعر يومها، وأن يكون أيضا جاهلا بالسعر وقصده الحاضر وطلب منه أن يبيع له السلعة، وهذه السلعة بالناس حاجة إليها، فقالوا بأنه متى ما تحقق ذلك فإن البيع يبطل، وهذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الآخر بأنه يحرم على الحاضر أن يبيع للبادي، ولكن البيع يصح ويلزم للطرفين طبعا ما لم يكن فيه غبن على البائع، فإن له حق طلب الفسخ، وهذا القول له قوة. نعم الشيخ.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز، وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز.
هذه المسألة تسمى عند الفقهاء مسائل العين أو مسألة العين، ولها صور متعددة. الصورة الأولى ذكرها الشيخ بقوله: ومن باع ربويا بنسيئة، أي بثمن مؤجل نقد إلى أجل محدد. قالوا: وكذا لو باع بثمن حال ولم يقبض الثمن، ثم اعتاض عن الثمن ما لا يباع به نسيئة. فكما مثلا لو باع برا بنقود ثم لم يسلم النقود وإنما سلم عنه برا، فهذا منهي عنه لأنه يؤول إلى بيع الربوي بربوي من غير تطبيق الشروط من الحلول والتقابض، وبهذا يكون تكون هذه الصورة منهيا عنها من هذا الوجه. الصورة الثانية أشار إليها الشيخ: أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به نسيئة، ومثل ذلك أن يبيع سيارة بثمن مؤجل ثم يعود البائع ويشتريها بثمن حال، فهذا هي صورة من صور العين وهي الصورة الثانية، فهذا لا يجوز. قال الفقهاء: إلا إذا تغيرت صفتها فإن ذلك لا بأس به، وإنما منع ذلك لكونه وسيلة إلى الربا. وقالوا أيضا: لو اشتراه بأكثر مما باعه فإنه يجوز أيضا، وكذا بعد مضي مدة تتغير فيها صفاته أو بعد سداد القيمة، ففي هذه الأحوال يجوز له أن يشتريها. الصورة الثالثة وتسمى عكس العينة، الصورة الثالثة وتسمى عكس العينة، بأن يبيعه سلعة نقدا ثم يعود ويشتريها منه بثمن مؤجل، فهذا أيضا لا يجوز، وذهب فريق من الحنابلة إلى جواز ذلك، لكن الصواب الأقرب إلحاق عدم الجواز إلحاقا له بحكم العينة. وأيضا من صور العينة ما يسمى بالعينة الثلاثية أو أكثر، بأن يتفق أطراف ثلاثة: البائع يبيع على تاجر آخر، والتاجر آخر يقسطها على شخص، ثم الشخص الثاني إذا اشتراها يعود ويبيعها على الأول بثمن حال فتعود على الأول، فهذا إذا تم باتفاق بين الطرف بين الأطراف أو تم بمواطأة بينهما فهو محرم وممنوع. أما لو تم اتفاقا من غير مشارطة ولا مواطأة بينهم فإنه جائز. الشيخ أشار إلى مسألة وهي في الصورة الثانية، الصورة التي قلنا بأنه لو باعه سيارة بثمن مؤجل ثم عاد في الحال واشتراها منه حالا فإنه لا يجوز، وقلنا لو اشترها بعد تغير صفتها أو نحو ذلك فإنه جائز. ذكر الشيخ من الصور التي تجوز لو باعها بغير جنس العملة، كما لو باعها إياه بدراهم ثم اشتراها منه حالا مثلا بدولارات، يقول الشيخ في المتن جائز، لكن الصحيح أنها ممنوعة كغيرها حتى لا يتخذ تغير العملة وسيلة إلى العينة، وهذا هو اختيار صاحب المغني وصوبه في الإنصاف بأنه حتى لو اختلفت جنس العملة فإن ذلك لا يحل البيع في هذه الصورة. ذكر الشيخ أيضا صور وهي تتعلق بالصورة الثانية، لو اشتراه من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه أو زوجته أو نحو فإن ذلك يجوز ما لم يكن حيلة للتوصل إلى العينة. وثم مسائل هنا في ختام هذا الباب نذكرها لم يذكرها الشيخ، وهي أولا التورق، والتورق من الورق وهو الفضة، والمراد به أن يشتري عينا بثمن ولا من تاجر ولا رغبة له في تملكها، وإنما يريد أن يبيعها ليستفيد من النقود. وهذا حال كثير من الناس يحتاجون مثلا لزواج أو لبناء بيت أو لغيره من حاجات الدنيا ولا نقود لديهم ولا أحد يقرضهم، فيحتاجون إلى أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها ويستفيد من ثمنها، وهذا جائز وتسمى مسألة التورق فلا بأس به، لكن يجب حينما نتعامل بذلك أن نبتعد عن مسائل العينة السالف ذكرها بألا يباع يعاد بيعها على التاجر الأول بمواطأة أو باتفاق أو نحو ذلك من الصور الممنوعة السالف ذكرها. كذلك يجب التنبه من التورق المنظم، التورق المصرفي المنظم. والتورق المصرفي المنظم يأتي الشخص إلى الشركة الاستثمارية التي تتعامل بالتورق بأن تبيع الناس أعيانا بورق ثم يوقع عندهم بأنني اشتريت منكم بأنني وكلتكم إلى آخره، ثم يقولون اذهب خلاص بعد كذا ساعة تجد المبلغ في حسابك. والفرق بينه وبين الصورة الأولى أن التورق المنظم فيه توكيل للبائع بأن يقبض العين منهم وأن يبيعها نيابة عن المشتري، والحقيقة أنها إنما منع هذا التورق المنظم لأنه يؤدي إلى الصورية، فيؤدي ذلك إلى شبهة الربا بأن يكون ثم لا بيع ولا شراء وإنما نقود بنقود، فاحترازا من ذلك منع بأن يصدر توكيل للبائع إلا بعد أن يشتري المشتري السلعة وتستقر في ملكه، ففي هذه الحال ويقبضها، فإن شاء وكل الذي اشتراها منه أو وكل غيره في بيعها واستحصال ثمنها. وأما أن يوكله قبل ذلك فهذا يؤدي كما قلنا إلى التورق المنظم، وهو يؤدي إلى الصورية في العقد بأن لا يكون بيع ولا شراء، مما يجر إلى الربا. كذلك من المسائل التي تتعلق بذلك مسألة قلب الدين. قلب الدين ومعناه أن الدين إذا حل على المدين يعود المدين ويشتري مرة ثانية من هذا من رب الدين سلعة ليوفي رب الدين دينه، وإنما منع لأنه يؤدي إلى الربا. فبدلا من أن يربي رب الدين يزيد في الدين إذا حل، يسلك هذه الحيلة بأن يبيع السلعة ويزيد في ثمنها ثم هو يقبض الثمن رب الدين مرة، وهذا حقه بس وقع العقد، وهذا هو يسمى قلب الدين، وهو لا يجوز لأنه وسيلة إلى الربا فيجب اجتنابه. ومن تعسر عليه الثمن وجب انظاره لقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لكن لو أن المدينة ذهب واشترى سلعة من آخر من رجل آخر ثم وفى صاحب الدين دينه فإن هذا لا بأس به ولا يعد من قلب الدين. أيضا من المسائل التي يذكرها الفقهاء في هذا الباب الاحتكار. والاحتكار معناه أن يدخر التاجر الطعام مما طلبا لغلاء ثمنه، وهو مما يتعلق بحاجات الناس الملحة، فمثل هذا لا يجوز للمسلم أن يفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتكار وقال لا يحتكر إلا خاطئ. فلا يجوز للمسلم أن يتصرف في حقوق يتصرف في حاجات الناس بالاحتكار ويضيق عليهم، فإن هذا مخالف للحديث الذي سمعتم. ولكن مثل هذا المحتكر على إمام المسلمين وولي أمرهم أن يجبره على أن يبيع ما لديه من الطعام مما يحتاج الناس إليه ويبيعه بسعر المثل، لا وكس ولا شطط. كم سعر السوق اليوم؟ بع الناس مما عندك في مخازنك مما يحتاجون إليه في أقواتهم. وتحدث الفقهاء عن ادخار الإنسان لنفسه وأهله ما يحتاجه للسنة والسنتين، وأجازوا ذلك وقالوا أن ذلك ليس من باب الادخار المنهي عنه. أيضا ثم مسألة مما يتعلق بهذا الباب وهي التسعير. هل يجوز تسعير الأقوات والبضائع أم أنه غير جائز؟ وذهب فريق من العلماء إلى منع التسعير وأن التسعير لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله هو المسعر وهو القابض وهو الباسط. وذهب فريق آخر إلى التفصيل في المسألة، فذلك قالوا أن ذلك حسب مصلحة الناس، فإذا لم تتم مصلحة الناس إلا بالتسعير وكان عند التجار تلاعب بالأسعار واستغلال لحاجات الناس فإنه يسعر عليهم بسعر العدل لا وكس ولا شطط وبما تندفع به حاجات الناس. فإذا لم تقم حاجة إلى التسعير فالأصل عدمه. إذن نقول إن التسعير إذا قامت الحاجة إليه جاز، وإن لم تقم حاجة إليه فالأصل إطلاق الأسعار.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الشروط في البيع، منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا.
هنا هذا الفصل عقده الشيخ لبيان باب الشروط في البيع، وسبق أن قلنا أن الشروط أو شروط البيع على قسمين، منها شروط البيع ومنها شروط في البيع. أما شروط البيع فهي الشروط التي قررها الشرع لصحة العقود، حتى يكون العقد صحيحا مستقيما لا بد من توفر هذه الشروط، وهي تسمى شروط البيع. ومنها مثل شروط البيع، ومنها شروط في البيع وتسمى الشروط الجعلية، لأن الإنسان هو الذي فرضها بتراضي صاحبه، يعني بالتراضي بين العاقدين، ولم يلزم الشرع بها بل للطرفين اشتراطها أو تركها. والشروط هنا سبقا بينا معنى الشرط، معنى الباب والبيع في السابق، وكذلك الشرط في اللغة، وقلنا أنه في اللغة العلامة، ومنه قول الله عز وجل: فقد جاء أشراطها. والمراد به هنا يعني في باب الشروط في البيع إلزام أحد العاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، إلزام أحد المتعاقدين للآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، يعني كأن يشترط عليه مثلا كون السيارة على الصفة الفلانية، أو كون الدار التي أو كون الدار حينما يشتريها مثلا يستثني البائع منفعتها شهرا أو نحو ذلك مما يقع من الشروط بين المتعاقدين مما له فيه نفع. وما هو المعتبر فيها؟ فقهاء يذكرون بأن المعتبر في العقود ما كان في صلب العقد، ما كان في صلب العقد أو كان متقدما عليه، فإن هذا هو المعتبر، لأنه وقت التراضي ما دام الشرط متقدم على العقد بفترة وجيزة داخل في مرحلة المفاوضة والتشارط أو ذكر في صلب العقد فهو هذا محله، بمعنى لو وقع التشارط بعد تمام العقد لا وجه له. ثم نبه الشيخ وقال يعني منها ما هو صحيح، بمعنى أن الشروط تأتي على ضربين، منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. وبدأ الشيخ بالصحيح فقال منها صحيح، ثم ضرب لذلك أمثلة كالرهن المعين وتأجيل الثمن وما في حكمه. والفقهاء الشراح يذكرون بأن الشرط الصحيح أيضا يأتي على ثلاثة أنواع. النوع الأول شرط هو من مقتضى العقد، شرط هو من مقتضى العقد، وذلك مثل التقابض، اشترى وباع من مقتضى العقد أن البائع يسلم السلعة والمشتري يسلم الثمن، فهذا شرط أو لم يشترط، واشتراطه إنما هو إيضاح وبيان، ولذلك قالوا أنه من مقتضى العقد. وكون الثمن حالا الأصل الحلول سلم إلى آخره. ومنه مثلا كون الشخص إذا اشترى عقارا أن يوثقه له لدى الجهة المختصة، فهذا شرط من مقتضى العقد، حتى لو لم يشترطه يشترطه المشتري لوجب على البائع أن يقوم به، لأنه شرط من مقتضى العقد. فشروط مقتضى العقد هي لازمة للمتعاقدين سواء تم اشتراطها أو لم يتم اشتراطها، ولذلك نجد الشيخ لما تكلم في التفصيل ما جاء بها، وإنما يذكرها الشراح، لأن اشتراطها كما نقول تأكيد لمقتضى العقد. الثاني من الشروط الصحيحة شرط ما كان فيه مصلحة ومنفعة لأحد الطرفين أو للطرفين معا، وهو لا شك شرط صحيح معتبر. والله باعه سيارة أو باعه دار، قال لا بشرط تأتيني برهن أو تأتيني بضمين أو السيارة رهن أو البيت رهن، شرط صحيح ومعتبر. شرط أن تكون هذه الشروط كلها أيضا تكون واضحة ولا شيء فيها مجهول. وكذلك لو اشترط صفة في المبيع، وذكر الشيخ هنا ككون العبد كاتبا أو مسلما أو خياطا أو نحو ذلك من الشروط التي هي صفة في المبيع، فهذه الشروط تعتبر صحيحة، والتزام الشخص بها يعد التزاما موجبا عليه أن يوفي به. والأصل في هذا أن كل ما يجوز بذله وتركه بدون الشرط فإن إذا اشترطه فإنه إذا اشترطه العاقدان أو اشترطه أحدهما فإنه يلزم، فكون هم الذين أوجبوه على نفسيهما. طيب جزاء تخلف هذا الشرط، يذكر الفقهاء بأن أولا يلزم المشترط عليه أن يوفي بهذا الشرط، لأن الأصل لزوم الوفاء بالعقود كما في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فلذلك الأصل أنه يوفي بالشرط. طيب ما وفى بالشرط، ما الحل؟ قال أهل العلم يعني المشتري صاحب الشرط المستفيد من الشرط له الفسخ أو أرش فقد الصفة، الفسخ أو أرش فقد الصفة، له الفسخ بأن يفسخ، وهذا من الخيارات أيضا، خيار تخلف الصفة أو تخلف الشرط المشترط، أو أرش فقد الصفة. هذه الصفة كم قيمتها؟ قيمة السلع بدون هذه الصفة المشترطة وما بينهما فهو الأرش، يرد للمشترط. ويذكر الفقهاء لو كان هناك ثم اشتراط صفة فوجد الصفة هو أنها أكثر مما اشترطه، قالوا في هذه الحال أنه زاده خيرا ولا خيار. النوع الثالث من الشروط من 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 من, من الضرب الأول من الشروط الصحيحة، لو شرط بائع نفعا معلوما، لو شرط بائع نفعا معلوما في مبيع، كأن يشترط سكن الدار شهرا أو حملان البعير إلى موضع معين، خلنا نقول لو باعه سيارة واشترط عليه أن يحمل أثاثه مثلا من مدينة إلى الرياض أو العكس مثلا، فهذا أيضا شرط فيه نفع للطرفين وهو شرط صحيح معتبر. وإنما كما سبق أن نبهنا ينبغي أن يبين هذا الشرط بدقة، مثل سكن الدار ما يقول والله أسكنها حتى أفرغ من العمل الفلاني، حتى أنتهي من مثلا عماري. طيب عمارك ما ندري قعد 6 شهور ولا 3 شهور ولا سنة ولا أكثر، لا تحدد مثلا كأسكنها سنة أسكنها 6 أشهر إلى آخره. نعم نعم شيخ، وين وصلت؟
بقيت ست دقائق.
أيضا يذكر الفقهاء إذا اشترط المشتري على البائع نفعا معلوما في مبيع، كأن باعه حطبا واشترط عليه أن يحمله إلى داره أو أن يكسره، قالوا هذا شرط صحيح معتبر ويلزم الملتزم بالشرط أن ينفذه. كذلك لو باعه ثوبا واشترط عليه أن يفصله له، فكل ذلك شروط معتبرة ويجب على الملتزم بالشرط أن يوفيه. وذكر الشيخ بأنه لو جمع شرطين في بيع واحد، فمثل ما ضربنا مثل اشترى منه حطبا وشرط عليه أن يوصله إلى داره أو أن يكسره، إذا شرط أحد الشرطين جاز. لكن لو جمع بينهما الشيخ يذهب كما في المتن إلى أن هذا من الشرطين في شرط، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في شرط، ولكن الصحيح جواز ذلك، وأنه لا يمنع ولا يفسد البيع لو حصل، لعموم الأدلة على احترام الشروط والعقود، مما ذكرت لكم من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. فهنا الصحيح أن جمع هذين الشرطين لا يدخل في النهي، وإن النهي هو كما سوف يأتي بيانه وإيضاحه في الشروط المنهي عنها، بأنه ما اشتمل على أمر محرم أو أدى إلى أمر محرم كبيوع العينة وبيوع الغرر وما في حكمها، فإن هذه الشروط إذا اشترطت مع العقد وتؤدي إلى هذا المحظور فإن ذلك محرم ويفسد العقد. ونصوص النهي عن بيعتين والنصوص النهي عن بيعتين في بيعة تتجه إلى مثل هذا. بقي وقت ندخل في النوع الثاني، كان في أسئلة ولا شيء، لأنه يبغى له وقت عشان يصير متحد في الدرس الجاي. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم.
هذا شخص يسأل عن شيء من الشروط ولكنها في النكاح، يقول إذا اشترط ولي المرأة أن يسكن الزوج بابنته في مدينته ولا يذهب بها إلى مكان آخر ووافق قبل العقد على ذلك، فهل يلزمه الوفاء بهذا الشرط؟ نقول نعم، الشرط إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به فروج النساء، فمدام ولي المرأة والزوجة متمسكة بهذا الشرط فيجب الوفاء به. لكن لو أن المرأة مثلا تنازلت عن هذا الشرط، الحق لها، وليها اشترطه لأنه نظر لمصلحتها، فما دامت ملتزمة بهذا الشرط ومتمسكة به فيجب عليه الوفاء به. لو فرضنا أن الزوجة بعد أن دخل عليها اصطلح وإياها على أنها ممكن تنتقل معه إلى أي مدينة يريدها، فهذا حقها وتنازلت عليه أو تنازلت عنه فيجوز لها الانتقال معه. هذا أحد الأسئلة يقول: عند أكثر أهل الحرف مثل الحدادة والنجارة يقول لزبون: ادفع عربون حتى نشتري المواد لنصنع لك ما تطلبه، فهل هذا صحيح؟ أولا هذا يسمى عقد استصناع، وعقد الاستصناع صحيح، عقد الاستصناع صحيح، وصدر قرار من المجمع الفقهي بأنه لا بأس بتأجيل بعض الثمن، فكونه يسلم بعض الثمن الآن وبعضه مؤجل فالراجح جواز ذلك، وبذلك المسألة التي يسأل عنها السائل جائزة إذا تحققت الشروط الأخرى. هذا واحد يسأل أيضا يقول: عند الحراج يزيد السوامة بعضهم على بعض، ويقول الدلال من يزيد أو نبيع بآخر سهم، هل يجوز هذا؟ نبهنا بأن بيع المزايدة لا يدخل في النهي عن سوم المسلم على سوم أخيه. هذا أيضا يسأل يقول: لماذا أثر تسليم الثمن في مجلس العقد إذا كانت السلعة موصوفة في الذمة، ولا يؤثر إذا كانت الصفة لعين معينة؟ نعم، بيع العين بالوصف يأتي على صورتين: أن يبيعه عينه التي يملكها ويصفها له وصفا، فكأن يبيع عنده عدة سيارات، أكون أبيعك سيارتي الفلانة فلانية رقم شاصها كذا ورقم لوحتها كذا، ويحددها بما لا يمكن أن تختلف فيه ويحدد صفاتها، فمثل هذا جائز ويصح التفرق ولو حتى لم يقبض العوضان في المجلس أو أحدهما. وهناك صورة ثانية: عين موصوفة في الذمة، يعني الأولى معينة مشخصة وهذه في الذمة بأوصافها، فمثل هذه لا يجوز لأنه من يعني تأجيل البدلين منهي عنه، وهو يكون من قبل بيع الديون وعدم استلام شيء منها، ولذلك نجد في السلم منهي عن التفرق، إذا باعه سلما منهي عن التفرق قبل قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، والسلعة الموصوفة تؤجل لا بأس، فهذا له حكمه، أخذ الفقهاء منه أن ذلك له حكمه، لا يجوز تأجيل بدلين موصوفين في الذمة. هذا يسأل عن حكم بيع والشراء في ساحة المسجد. رحبة المسجد لها حكم المسجد، رحبة المسجد لها حكم المسجد، فجميع ما أحاط به سور المسجد فهو تابع للمسجد، وما ينهى عنه في المسجد ينهى عنه في رحبة المسجد. هذا شخص يقول: بعض من يبيع ويشتري في السيارات يقول المشتري: إن أردت دفع الثمن الآن فهي ب50,000، وإن أردت التأخير بعد سنة فهي ب80,000 بدون تقسيط، هل يعتبر هذا من ربا الديون؟ أولا إذا كان هذا على سبيل المفاهمة فهو لا بأس به، وبيع السيارة بأكثر من ثمنها إذا كانت مؤجلة لا بأس به، لا بأس بذلك. هذا يسأل يقول: هدية العمال غلول، هل هذا خاص لعمال الدولة أو الموظفين أو يدخل في غيرهم؟ الرشوة، الهدية للعامل لها حكم الرشوة، والرشوة منهي عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشي، وفي رواية والرائش بينهما، يعني الوسيط، وهدايا العمال لها حكم الرشوة، كما في قصة ابن اللتبية بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على الصدقة وكان يعطى، وكان يعني جاهلا بالحال، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لكم، هذا هدية أهديت إلي، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني ألا جلس أحدكم في داره فينظر يهدى إليه أم لا. فهدايا العمال ولا شك غلول، هدايا للموظف، والهدية أن يأخذ شيئا على عمل يجب عليه أن يقوم به بدونه، وهذا في الرشوة ينطبق أيضا على هدايا العمال. والعمال يختلفون، يعني إذا تعطيه مقابل هذا العمل ما يجوز، لأن الهدية تميل القلب، إذا أتت الهدية دار قوم تطايرت الأمانة من كواها. دخلت. هذا السائل يسأل يقول ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام، يقصد في الجهرية، قراءة في خلف الإمام في الجهرية، هل تكفي قراءة الإمام للفاتحة فتكون قراءة لمن خلفه، أم يلزم المأموم أن يقرأ بها؟ الذي يقع به الجمع بين الأدلة أن المأموم يقرأ الفاتحة في السكتات، سكتات الإمام، إذا وجد فرصة فإنه يقرأ الفاتحة وباقي ذلك ينصت مستمعا لقراءة الإمام. هذا السائل يسأل هل يجوز بيع أدوات تجميل النساء بخاصة ما يتعلق بالشعر، مع العلم أن بعض النساء لا تلبس الحجاب وقد تخرج كاشفة شعرها. بيع تجمل المرأة في الحدود المشروع لزوجها وبين بنات جنسها جائز، وأما أن تتجمل أمام الرجال الأجانب فلا شك أن ذلك محرم، والمرأة منهية عن إبداء زينتها أمام الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها، وإذا فعلت فهي آثمة آثمة. هذا السائل يسأل ويقول هل ممكن أن أجعل ثلاجة من زكاة المال؟ لا يا أخي، مصارف الزكاة مذكورة على سبيل الحصر وليس منها سقيا الماء، تدفعها للمحتاجين من الفقراء والمساكين وما في حكمهم. وسؤاله أيضا ثاني يقول ما صحة أن بعض المسلمين الذين يقومون بعمل أضحية أن عليهم الكف عن أخذ شيء من شعرهم إذا دخل شهر ذي الحجة؟ ونقول نعم، هذا فيه دليل خاص، إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئا، الواجب الوقوف عند هذا الحديث، فإذا دخلت العشر والإنسان عازم على الأضحية فعليه أن يجتنب الأخذ من شعره، وإنما يجب ذلك على من أراد أن يضحي، أما المضحى له من الزوجة والأولاد فلا يلزمهم ذلك، وإنما هذا فقط مقتصر على من يضحي، من يشتري الأضحية ويضحي، فهذا النهي يشمله. بعض الأسئلة يعني ليست واضحة، ولذلك هذا السائل يقول أعمل في بيع العطور والأقمشة النسائية علما بأن العطور تخرج بها النساء في الطرقات، والأقمشة النسائية المزركشة تخرج بها النساء، مع العلم بأن العطور والأقمشة أيضا تستعمل في الحلال كزينة للزوج والتطيب له. هذه الأمور التي الأصل فيها الحل، يعني بيع العطور وبيع الثياب للنساء الأصل فيها الجواز، لكن أنت لو علمت أنها سوف تستعمل في محرم أو يغلب أو ليس هذا الاستعمال لمحرم، مثلا بيع العبات المزركشة، بيع أصلا الحجاب المقصود به إخفاء الزينة، فكيف تباع عباءة مزركشة هي تريد أن تستتر بها وهي تظهر بأجمل حلية بهذه العباية المزركشة؟ إذن العباية المزركشة ما لها إلا استعمال واحد، أنها إذا خرجت بها أمام الرجال أجانب تكون مزركشة، هذه ما تجوز، ما يجوز بيعها. لكن والله ثوب زينة احتمال هي تتزين به لزوجها بين بنات جنسها، إذا خرجت إلى الشارع تلبس العباءة عليه وتخفي هذه الزينة، فمثل هذا جائز. فأنت تفرق بين ما لا يستعمل إلا في محرم، أو يغلب أن لا يستعمل إلا في محرم، وبينما الأصل فيه أنه يستعمل في المباح، وقد يستعمل استعمالا خاطئا من بعض الناس، فمثل هذا لا يؤثر. ومثل ما قلنا في الدرس، لأن يعني الشيء المباح الذي يستعمل في المحرم ما يجوز بيعه ولا يصح، لكن كيف يعلم؟ إما بالتصريح أو بالقرائن أو بغلبة الظن. فإذا كان عندك أحد هذه الأدوات نقول تمتنع، أما في الأصل فهو محمول على الإباحة. هذا يسأل سؤال: وضع اليد على الصدر أو على السرة في الصلاة أيهما السنة؟ هذا جائز وهذا جائز. ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في شرح العمدة أن كلا الصورتين جائزة، إن وضعتها تحت الصدر جاز، وإن وضعتها على السرة أو ما فوق أيضا ذلك جائز، فكل ذلك جائز أيضا. وهذا يسأل عن زكاة الغنم والإبل والبقر. زكاة الغنم والإبل والبقر إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وكانت سائمة الحول أو أكثر، الحول يعني السنة كلها وهي سائمة تأكل من المباح من المرعى ما تعلفها أنت، أما إذا أعلفتها أنت الحول أو أكثره فإنه لا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة، عندك حوش وتبيع وتشري، نعم صارت عروض تجارة هنا ما صارت سائمة. فنفرق بين ما كان للتجارة وما كان للدر والنسل، ما كان للتجارة فهذا يزكى على كل حال، ما كان للدر والنسل فهذا لا يزكى إلا بالشروط التي سلف ذكرها، ومنها أن يرعى من النبت النابت من السماء الحول أو أكثره. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.